النواح فما لهم آذان وتجلدي
بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة صفا، أسعد الله مساءكم باليمن والمسرات، وحياكم الله وحياكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم مسلم الروهنجية. في هذه الحلقة مشاهدين الكرام سوف نتطرق بإذن الله إلى الديانة البوذية، كيف تحولت هذه الديانة من السلم إلى العنف، هل هناك اهتمام من قبل المسلمين بقضايا الأقليات المسلمة، المؤامرات التي تحاك ضد المسلمين في تخفيف الاهتمام بقضايا المسلمين، كل هذه المحاور وغيرها سنناقشها بإذن الله مع الأستاذ الدكتور لطف الله خوجة، وهو أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى. حياك الله دكتورنا.
الله يحييك، أهلا وسهلا فيكم.
الله يرفع قدرك دكتور لطف الله. لو أبدأ معك، يعني هل ترى من خلال اهتمامك الإعلامي جزاك الله خير أن هناك اهتمام من قبل المسلمين ومن قبل النخب أيضا بقضايا الأقليات الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا شك أن الاهتمام موجود، لكن هل هو بالقدر المطلوب؟ هذا هو السؤال. الاهتمام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فالمسلمون فيهم كافة درجات الإسلام، هناك المحسن وهناك المؤمن وهناك المسيء، وكل بقدره، وهناك الواعي وغير الواعي، وهذه الأصناف كلها موجودة في المسلمين. فالعناية والاهتمام بالأقليات، إن أردت أن تبحث عن روادها عن أصحابها تجدهم موجودين، وحتى موجودين بين النخب وبين الدعاة وبين العلماء، ولهم في ذلك مؤلفات وكتب ومقالات ولقاءات يعني لا تحصى، لكن ليست بالقدر الذي ينبغي. وهذه ليست مشكلة أقليات فقط، يعني أنت لو نظرت في كل قضايا المسلمين تجد هناك نقص وتفريط وعدم اكتمال، وليس في هذه القضية فقط، يعني ليست هناك قضية معينة يتعمد المسلمون تركها أو عدم العناية بها، بل ربما بعض القضايا التي تكون جانبية أو جزئية في النظر مثل الأقليات ربما تنال من الاهتمام والرعاية عاطفيا أكثر من غيرها من القضايا التي ربما تكون ملحة، بسبب أنها يعني أحيانا ما يثار حولها من دعاية فيها الأقليات يرتبط معها المظلومية ويرتبط معها انتهاك الحقوق وكذا، هذه الأمور تثير العاطفة. فلذلك في ظني أن هناك اهتمام بالحد والقدر الملائم، ويعني ليس بالقدر الذي هو ينبغي المثالي، لكن أيضا ليس بالقدر الذي فيه الإهمال والتفريط.
لكن دكتور في المقابل، يعني الآن أعداءنا على كل الصعد وعلى كل الوسائل، الآن هناك استثمار من قبلهم في قضايا الأقليات لتمرير أهدافهم، لتمرير رسائلهم. مثلا الآن لنأخذ الآن نموذج، الآن ونحن الآن في وقت الآن عاصفة الحزم ونشهد حقيقة تحولات الآن، يعني مثلا إيران، الآن إيران تستثمر في الأقليات الموجودة سواء في سوريا سواء في يعني اليمن سواء في العراق، لكن في المقابل هل هناك فعلا مبادرات من الدول الإسلامية السنية لاستثمار قضايا الأقليات؟
لا، هو في هذا الجانب من النقص الواضح عندنا عدم الاستثمار، عدم استثمار الأقليات الإسلامية وكذلك حتى السنية في بلاد غير مسلمة وفي بلاد أيضا مذهبية صفوية شيعية، عدم استثمارهم بالشكل الإيجابي. يعني نحن لا نقصد الاستثمار أن يكون بذات الطريقة التي تستثمر فيها إيران الشيعة في العالم، يعني طريقة إيران في الاستثمار طريقة عنف واستفزاز، وهذا أمر واضح في حركات الحوثيين في اليمن. صحيح. وهذه قضية وطريقة يعني همجية. صحيح. ومتخلفة ولا تنتمي إلى هذا العصر الحاضر الذي يفترض فيه الرقي والتقدم حتى في الاستثمار، حتى في أيضا استغلال كافة الأمور يمكن أن تستغل. لكن أهل السنة حتى في الحد الأدنى الذي ينبغي أن يكون هناك استثمار إيجابي، المقصود استثمار إيجابي، مثلا تعليمهم، التواصل معهم إيجابيا في النواحي الخيرية، النواحي الاقتصادية، لأنه الأقليات مثلا المسلمة في بلاد غير مسلمة تعاني أوضاع اقتصادية ضعيفة وواضحة الضعف، تعاني أيضا هضم للحقوق، يعني مثلا الأحواز، الحوازيين في إيران يعني أوضاعهم لا يخفى على أحد ما هم عليه من ضعف في الاقتصاد في الحقوق، فيفترض أن يكون هناك نوع من المعاونة لهم للارتقاء بحقوقهم، ليس بالضرورة أن يكون ثورة يعني مضادة للدولة هناك. فهذا الجانب التقصير الموجود في عامة المسلمين موجود أيضا في الدول، موجود في الحكومات، موجودة في الحكام، يعني مشكلة المسلمين وأهل السنة خصوصا مشكلة عامة حقيقة، يعني لا تكاد توجد مظلة واسعة تحتويهم. مؤمل إن شاء الله أن تكون يعني المملكة العربية السعودية بما أنها محتضنة بلاد الحرمين ولها مواقف إيجابية، وتكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم حقيقة منذ أن أنشئت ترعى المسلمين في كثير من المناطق، وهذا أمر ينبغي حقيقة أن يذكر ولا يغفل، وإن كان وسائل الإعلام كثيرا ما تغفلها، لكن المسلمين في كثير من البقاع يعرفون ما للسعودية من فضل عليها بعد الله سبحانه وتعالى في باب الدعوة، في باب المعونة الاقتصادية سواء كانت حكومية، يعني الدولة الوحيدة في العالم التي لها إسهام من خلال حتى المنظمات الدولية، من خلال الأمم المتحدة في دعم الفقراء، في الجمعيات الخيرية، المملكة هي الرقم واحد، حتى أنه قيس نسبة إنفاقها للمشاريع الخيرية والدعم الخيري في العالم بما يوازي 5% من إنتاجها السنوي. فهذه أمور يعني السعودية مرشحة في هذا أن يكون استغلالها حقيقة إيجابي، إيجابي لا تضر الدول التي فيها الأقليات وتنفع الأقليات التي هناك.
جميل. يعني دكتور، لعلنا نتحدث يعني أيضا عن دعم السعودية حقيقة، الدعم الوحيد يعني للجالية الأركانية البرماوية في المملكة العربية السعودية. الآن لو فقط تحدثنا عن المشروع الذي تبنته المملكة، حكومة المملكة، مشروع تصحيح أوضاع الجالية البرماوية، هذا المشروع يكلف الدولة بالمليارات، لكن الدولة متكفلة تماما في تصحيح أوضاع هؤلاء المهاجرين الذين فروا بدينهم وعقيدتهم وصلوا إلى هذه الديار المباركة. أيضا حقيقة دعم المملكة للقضية الروهنجية، قضية مسلمي بورما، منذ أن اندلعت الأزمة في أعقاب 2011 إلى يومنا هذا، حقيقة هناك دعم دولي من قبل المملكة العربية السعودية، هناك ضغط من قبل الحكومة، حكومة المملكة العربية السعودية على كل المستويات الدولية، هذا بفضل الله عز وجل. دكتور،
وهذا مثال بارز.
صحيح،
هذا مثال بارز لما ذكرته قبل، أن المملكة تقوم بالعناية بالأقليات سواء كانت خارج الحدود أو حتى في داخل حدودها. فالمملكة احتضنت كثير من الهاربين والفارين بدينهم، وهذا أمر سواء كانوا عرقيات أو كانوا اتجاهات، يعني كان لها فضائل ولا زال. وهذا الأمر يعني حتى أنت الآن تذكر أركان ووقوف المملكة عمليا وليس نظريا معها وبالإنفاق، كذلك موقفها المشرف من الثورة السورية ووقوفها السياسي ووقوفها الاقتصادي، يعني تكاد تكون السعودية الدولة الأولى الداعمة اقتصاديا للمخيمات الموجودة في الزعتري والموجودة في عرسال، وإن كانت تركيا متكفلة بمخيماتها لكنها وتنفق عليها المبالغ التي أنفقت ما يوازي مليار ريال أو دولار، وهذا مبلغ كبير جدا حقيقة. فالمملكة يعني مؤمل منها أن تكون بالفعل هي المظلة. جميل. وهي كذلك إن شاء الله.
جميل، بإذن الله. دكتور، استأذنك حتى نأخذ هذا التقرير. مشاهدينا، حدث في أركان، ما هي أهم وأبرز الأحداث التي حصلت خلال هذا الأسبوع في الداخل الأركاني، وأيضا التطورات الدولية التي حدثت من أجل قضية مسلمي الروهنجية؟ نشاهد هذا التقرير سويا ثم نعود إليكم.
وقتال يسفك أرواح صرخة خد شعب في أركان.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير. النشرة الإخبارية من وكالة أنباء أركان ANA، أهلا بكم. القلب بروفيسور وقار الدين بمسيع الدين مدير عام اتحاد روهانجيا أركان ياريو يوم الاثنين الماضي كلمة في مؤتمر الأقليات المسلمة والتحديات المعاصرة الذي يقيم في تايوان، استعرض فيها أبرز معاناة الشعب الروهانجي في ولاية أركان وما تتعرض له من اضطهاد على أيدي الحكومة البرمية. واستنكر وقار الدين ما تفعله الميليشيات البوذية ضد مقدسات المسلمين من حرق وهدم للمساجد ودور العلم ومن احتقار للمسلمي وغير ذلك، داعيا العالم الإسلامي إلى تدارك الوضع هناك قبل أن تباد الأقلية المسلمة ويختفي الإسلام من بورما. التقى وفد اتحاد الروهنجي أركان ياريو والمركز الروهنجي العالمي GRC الاثنين الماضي بعدد من الشخصيات الدبلوماسية والإسلامية والسياسية على هامش مؤتمر الأقليات المسلمة والتحديات المعاصرة الذي يقيم في تايوان والذي شارك فيه الوفد بملف قضية أقلية الروهنجي المسلمة. وجاء من ضمن تلك الشخصيات معالي وزير الخارجية التايواني ديفيد واي إلين ومعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والقائم على سفارة المملكة في تايوان سعادة الأستاذ طلعت إبراهيم المسلماني. تداول النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صورا فوتوغرافية لأسر اللاجئين الروهنجيين بمدينة حيدرآباد في الهند، وتعكس الصور ظروفا معيشية صعبة وأوضاعا مأساوية يعيشون في ظلها ولا يجدون طعاما صحيا أو ماء صالحا للاستهلاك البشري، ما أدى لإصابتهم بأمراض نادرة وأعراض غريبة. ويقدر بعض المراقبين عدد هذه الأسر بأكثر من 30 أسرة روهنجية لجأت إلى الهند بعد فرارها من أحداث العنف الطائفي في بورما. احترقت في ساعة متأخرة من الليل يوم الأحد الماضي 10 منازل روهنجية بقرية ميدان فارا شمال مدينة شوكتو في ولاية أركان لأسباب مجهولة وفقا لمصدر مطلع. وبين المصدر أن الأهالي في القرية يعتقدون أن مجهولين بوذيين يستخدمون طريقة تقنية غير معروفة لديهم في إشعال النار من مسافات بعيدة، مضيفا أنه لم يصب أحد من أصحاب المنازل المحترقة بأي ضرر. من جهة أخرى احترقت حوالي 4 منازل روهنجية بقرية ناهيرون ما أدى إلى إصابة بعض أصحابها بحروق طفيفة حسب ما أفاد المراسل، بيد أنه لم يفد بشيء حول سبب الحريق. تحاصر قوات برمية قرية روهنجية جنوب مدينة كيوكتو بأركان منذ ما يقرب من أسبوعين، وقامت بإخراج حوالي 100 أسرة روهنجية من بيوتها وأجبرتها على التشرد في الشوارع حسب ما أفاد مراسل وكالة أنباء أركان ANA، مضيفا أن القوات صادرت من أهالي القرية شباك صيد السمك التي يملكونها بعد إخضاع بيوتهم للتفتيش بهدف تجويعهم وفرض الحصار الاقتصادي عليهم. زار وفد من المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مخيم نيافارا الذي يسكنه لاجئون روهنجيون ببنغلاديش واطلعوا على القضايا الراهنة الملحة في المخيم كأزمة المياه والدواء وضرورة استبدال مأوى اللاجئين. وقال اللاجئون الروهنجيا للوفد إنهم يعيشون أوضاعا تعيسة وحياة غير مؤكدة في المخيم منذ عام 1992 ولم تستطع أي جهة إيجاد حل لهم. تعرض رجل روهنجي يدعى بديع العالم للاعتداء من قبل متطرفين بوذيين في قرية بمدينة شوكتو في ولاية أركان بينما كان يسير في إحدى الطرق. وقال مراسل وكالة أنباء أركان إن سبب الاعتداء مجهول، لكنه من المحتمل أن ذلك يرجع إلى الحملة العدائية المنتشرة في الأوساط البوذية وعدم معاقبة الحكومة مرتكبي الجرائم. كشفت مصادر حقوقية عن وجود المئات من المخطوفين من اللاجئين الروهنجيين في غابات تايلاند حيث يتم بيع أعضائهم من قبل تجار الأعضاء البشرية. وبحسب نشطاء حقوقيين بأن هناك الكثير ممن يتم اعتقالهم وإيداعهم السجون وفيهم النساء التي يصرخن كل يوم مستغيثات من داخل المعتقلات وفقا لقناة الجزيرة. وتقول منظمات حقوقية إن الروهنجيين يعيشون في خوف دائم من العصابات التي تتاجر بالبشر والتي تلاحق اللاجئين الروهنجيين أينما ذهبوا. قدمت لكم هذه الأخبار من وكالة أنباء أركان ANA، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت. إلى اللقاء.
إذا لم ترحم أطفالا.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام. دكتور لطف الله، لو نعود، لو تعطينا لمحة سريعة عن الديانة البوذية، كيف نشأت، ما هي أصلها؟
الديانة البوذية من أديان الهند، هي نشأت بعد الهندوسية، نشأت تقريبا في القرن الخامس الميلادي، ما قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح، ونشأت على يد رجل يدعى سدهارتا، وهذا كان من أبناء الملوك، وكان يعيش حياة مترفة، لكنه فجأة أراد وتحول إلى حياة التقشف، يطلب نوع من الخلاص، يطلب نوع من الراحة، كأنه رأى الآلام التي تأخذ المرضى والمسنين وآلام الحروب والقتل، فسأل يعني لماذا هذه الآلام، لماذا هذه الشرور، فصار يطلب الحقيقة، ووجد الطريق، أو ظن أن الطريق إلى معرفة هذه الحقيقة المتعلقة بالدنيا وبأحوال الناس هو أن يترك العزة الذي فيه والترف الذي فيه، فتقشف وصار مع الرهبان وعاش على ذلك فترة، ولكن لم يجد الجواب لما كان حركه إلى هذا الاتجاه، فترك هذا ورجع إلى الحياة الطبيعية، ثم زعم أو هكذا قيل أنه كان تحت شجرة التين فنزل عليه الإشراق فعرف ما في الكون وكذا، ورجع مخلصا للناس، وكانت تعاليم وكلها تعاليم فيها السلم وفيها الوصية بعدم قتل من كان حيا وعدم ضربه وعدم سرقته، ووصايا كلها تنم على اتجاه سلمي محض. وبوذا يعني كانت له وصايا أربعة تسمى الوصايا النبيلة أو قريب من هذا الاسم، منها يعني الوصية الأولى والحقائق، الحقيقة الأولى لماذا المعاناة، لماذا الحياة فيها المعاناة أو الحياة فيها معاناة، والثانية لماذا هذه المعاناة، والثالثة كيف علاج هذه المعاناة، والرابعة ما هو العلاج، والعلاج ما هو الذي توصل إليه لإزاحة هذه المعاناة، هي ترك الشهوات، ترك أهواء النفس، طيب ترك حظوظ النفس، يعني الانسلاخ من كل ما هو شيطاني، كل ما هو عدواني، يعني هذه الوصايا التي تقريبا يعني كان عليها بوذا، وكان عليها أيضا أتباعه، وهذا معلوم، يعني القضية السلمية في دعوة بوذا والبعد عن العنف هذا أمر مشهور، خصوصا أن الديانة البوذية جاءت بعد الهندوسية، والهندوسية فيها طبقات، الهندوسية طبقية، في براهمة وفي كشتريا وفي ويشا وفي الشودري، الشودري هو أدنى الطبقات، وهم طبقة المستعبدين، وفوقهم طبقة الزراع، وفوقهم والتجار، وفوقهم طبقة الجند والساسة، وفوقهم طبقة رجال الدين الذين هم البراهمة. بوذا كان من الطبقة الثانية، من طبقة كشتريا، فكانت يعني دعوته أساسا إزالة هذه الطبقيات تماما، وزرع المساواة بين جميع الناس، خصوصا ما كان هو في طبقة البراهمة، كان في الدون، ولذلك في البوذية ما في طبقية، البوذية فيها مساواة، فكل بوذي مثل الآخر تماما، فالفكرة البوذية قائمة على هذا.
طيب إذا ما في طبقية، لماذا يعني يوجد لديهم رهبان؟
رهبان رجال دين، هذا بطبيعة الحال. طبعا ما حدث بعد ذلك، بعد بوذا، من طقوس ومن تراتيب وكذا، هذه ليست من صنيعة بوذا، وإنما من صنيعة الأتباع اللي اجتمعوا من أجل حفظ تعاليم بوذا، وأمر طبيعي إذا كان يعني حتى في الديانات السماوية والديانات الصحيحة التي هي نازلة من السماء، يكون في الأتباع تغيير وتبديل يسمى بدعة وابتداع في الدين، فما بالك بديانة وضعية أصلا، فالتبديل واقع. فما كان الآن عليه الديانة البوذية ليست هي التي بالضبط ما كان عليه بوذا.
جميل.
ومن ذلك قضية التغير، يعني قد يتغير الجانب السلمي إلى عنف.
هل هناك يعني مراحل التطور في هذه الديانة؟ يعني هل في ديانتهم أو في الديانة البوذية شيخنا تحريض ضد فئة معينة، ضد طائفة معينة، ضد ديانة معينة؟
ما يبدو هذا، يعني خصوصا يعني من الوصايا الصريحة لبوذا ألا يقتل ما هو حي، يعني ليس البشر فقط، يعني حتى الحيوانات إذا أخذ على ظاهري هذا.
نعم.
ويعرف أنه في الهند الناس يحرمون أكل الحيوان لأنه في إيلام له، وهذا معروف في ديانات الهند، وبوذا قريب من هذا، والبوذية قريب من هذا. لكن ما يوجد الآن مثلا، ما يعانيه مثلا الروهينجا والشعب الأركاني من اضطهاد بوذي، يعني حقيقة قد لا ينسب إلى البوذية بالدرجة الأولى، ينسب إلى طبيعة بشرية. يعني هذا رجل الدين والراهب البوذي هو في الآخر إنسان،
نعم،
بشر خلق على طبع من الطباع،
نعم،
وطباع البشر مثل طباع البهائم، يعني منهم طبع سبعي مثل السباع غضوب،
نعم،
ومنهم طبع مثل الأغنام، ومنهم طبع مثل البقر ومثل الذئب ومثل الطاووس، وكما قال تعالى أمم أمثالكم، أمام أمثالكم، يعني حتى البشر يأخذون من طباع هذه البهائم رقة وقوة وعنفا ولؤما وخبثا، بعضهم يقول هذا مثل الثعلب، وهكذا هؤلاء، فبعضهم يكون عنده طبع وطبعه بهذه الصورة. يضاف إلى هذا أن معروف تاريخيا أن كثير من رجال الدين يستغلون من أصحاب السياسة وأصحاب السلطة، يعني يأتي مثلا سياسي صاحب سلطة أو صاحب سلطة مالي له أغراض خاصة شخصية سياسية أو اقتصادية مالية توسعية هيمنة وكذا، يبحث عن الأدوات التي يسيطر بها، فيبحث عن ماذا؟ أكثر الأدوات التي يسيطر بها هؤلاء المهيمنون والذين لهم تطلعات استعمارية وتسلطية، يبحثون عن رجال الدين وعن الدين، باعتبار أن تحريك الجماهير من خلال هذه القناة مضمون، يحرك فيهم نزعة دينية أن هؤلاء أعداء هذا الدين، فحركوهم من أجل أن تقضوا عليهم قبل أن يقضوا عليكم، لأن يقضوا على دينكم، فتحرك الجماهير بهذه الطريقة. فالذي يبدو لي أن المسألة ليست يعني حرب بين إسلام وبوذية، وإنما حرب بين أناس متسلطين لا يريدون إعطاء حقوق للشعب.
إذن المسألة حقوقية من وجهة نظرك؟
هي تسلطية استعمارية، محاولة هيمنة مطلقة. فمثلا الحكام هناك في ميانمار يخشون المسلمين باعتبار أنهم ما يعني ينظروا إليهم على أنهم تهديد،
صحيح،
تهديد محتمل، وخصوصا أنه يعني أركان كانت يوما ما ولاية إسلامية، فكيف كبح جماحهم هؤلاء وصدهم استغلال هؤلاء البوذيين في هذا الباب من خلال الرهبان. الرهبان يؤدوا دورا في تحريض أتباع البوذية في أن هؤلاء المسلمين أعداء، وهم يريدون استغلال مواقعكم مناطقكم وهتك دينكم وإلغاءه، دعاية.
جميل.
دعاية كاذبة، لكن في الجماهير الناس كثير رعاع همج يصدقون،
صحيح،
يصدقون هذا وينساقون، فيكون هم الأداة.
يعني
لذلك يعني عطفا على مثل هذا الكلام، يحتاج إلى دعاية مضادة إلى هؤلاء البوذيين.
إلى أين؟
البوذيين،
نعم،
عموما سواء كانوا رهبان أو كانوا عموم، أن الأمر ليس كما يصور لكم أننا أعداءكم. يعني المسلمين ليسوا أعداء للبوذيين، غاية ما في المسلمين أن يعرضوا عليهم الإسلام، إن أسلموا أسلموا، إذا لم يسلموا بقوا على دينهم. ليس بيننا وبينكم قتل ولا سفك دماء، وأنتم البوذيين عشتم تحت مظلة الحكم الإسلامي الذي كان يمتد إلى كل القارة الهندية، وما كان هناك أي اجتثاث لكم ولأصولكم ومحاولة إلغاء البوذية من الأرض، بل أنتم باقون على هذا الدين، وذلك تمثلون الآن الدين الثالث في العالم بعد المسيحية ثم الإسلام ثم البوذية أكثر من 600 مليون. ف فلا بد من دعاية مضادة حتى يفقد هؤلاء المستغلون من السياسيين ومن السلطويين والمهيمنين، يفقدوا الأدوات التي يستعملوها في الضرب والعنف والعدوان، وهم هؤلاء الجماهير وهؤلاء الرجال الرهبان. فمن المهم جدا أن يكون هناك مثلا لقاءات مع الرهبان البوذيين في تلك المناطق وإقناعهم، حوارات وإقناعهم من المسألة يعني ليست بهذه الصورة التي تستغلون بها. نحن لسنا أعداءكم، ولا نريد أن نكبتكم، ولا نريد أن نمحو دينكم من الأرض، ولا نعتدي على معابدكم، ولا حتى على أصنامكم بوذا وغيرها. هذه القضية مهمة جدا، لأنك أنت بهذه الطريقة تعطل الآلة التي يستعملها هذا الحاكم أو ذاك في استعماله في ضرب المسلمين.
جميل 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 دكتور، يعني ما يؤكد كلامك حقيقة، يعني الآن هناك تحول. من يقرأ الآن التاريخ البوذي وحقيقة سلميتهم لا يكاد يصدق ما يعني يرتكبه البوذيون الآن حاليا ضد المسلمين. يعني نكاد نجزم أنهم الآن أصبحوا أداة تحت حقيقة يعني الميليشيات الميانمارية، يعني الميليشيات البورمية. حقيقة الآن يعني أصبح للبوذيين رموز مثل الآن وراثه. حتى صحيفة نيويورك تايمز صنفت أنه هذا البوذي وراثه يعتبر وجه بورما القبيح في تبرير العنف ضد المسلمين هناك، ضد الطائفة الروهنجية. يعني حقيقة إلى يومنا هذا يعني لا نكاد نعرف بالضبط لماذا يعني تحول تماما، تحول البوذيين إلى هذه الدرجة ضدنا. يعني لو أسألك دكتور، ما هي يعني الوسائل يعني المتاحة لأجل هذه الدعاية التي ذكرتها؟
يعني هو يعني جوابا على سؤالك السابق هذا وتعجبك لماذا يعني تحول هؤلاء الرهبان لهذه الدرجة من العنف، لا يبعد كما قلت أن يكون هناك من الرهبان من وضع وصنع بينهم حتى يؤدي دور التوجيه والتجيش لهذه الجماهير البوذية، وهو لا يكون أساسا يؤمن بالبوذية، وإنما يريد هدف معين سياسي أقحم في هذا وتلبس بلباس الرهبان وهو ليس منهم. ثم أيضا قد يكون أصناف أخرى منهم وهو طبعه العدوان، يعني هو فاسد أساسا، ليس يعني معتقد الديانة البوذية كما هي. فكل هذه موجودة، الأصناف هذه موجودة، وعلاجها كما قلت أن يكون هناك يعني عملية إعلامية مضادة للجماهير البوذية في المنطقة.
واضح 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 دكتور.
ربما لتصوير أن الإسلام سلم وليس حرب، وأن الإسلام رحمة، وأننا لسنا أعداء لكم. وهذه القضية لو صار فيها قناعة عند الجماهير البوذية في ميانمار، فهذا معناه سقوط السيف الذي يستعمله هؤلاء السلطويون في ضرب المسلمين. لكن الأمر يحتاج إلى كثير من الدقة وكثير من العمل الإعلامي المنظم، ولا يخفاك لابد أن يكون بنفس اللغة، بنفس مستوى الثقافة حتى يفهم هؤلاء الكلام وينتبهوا. وأظن في هناك يعني مشاريع من هذا القبيل ناجحة في مناطق في العالم، يعني صار هناك نوع من التفاهم ما بين المسلمين وغيرهم، أننا يعني نحن نقتسم أرض واحدة ووطن واحد، وبيننا مشتركات، نعمل في هذه المشتركات، وكل له دينه، فلا عدوان.
جميل.
لا نعتدي بعضا على بعض، واستطاعوا بهذه الطريقة أن يتعاملوا بشكل صحيح ويأمن بعضهم بعضا.
جميل. ويكون بينهم تعايش سلمي بإذن الله. جزاك الله خير دكتور، نستأذنك في أخذ هذه المشاركة من الشيخ عبد المانع العجمي من الكويت، وهو حقيقة أحد الناشطين في الجانب الإغاثي، وله حقيقة الكثير من الجهود الإغاثية في نصرة مسلمي الروهنجية. نستمع إلى مشاركته ثم نعود إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، لا أظن يخفى عليكم ما يجري لإخواننا المسلمين الروهنجا من قتل وظلم وسفك للدماء وتشريد وحرق وما ذاك إلا أنهم قالوا لا إله إلا الله. نعم قد تكالبت عليهم وحوش لا ترحم ولا تعرف إلا ولا ذمة، ويجب علينا أن نقف معهم ولا نترك هؤلاء الظلمة الفجر أن يفعلوا ما فعلوا، ولا أظن أن يخفى عليكم ما فعلوا. وأذكركم بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وبفضل الله عز وجل أطلقنا الحملة الثالثة معي فضيلة الشيخ عبد الرحمن النصار بالتعاون مع مركز الروهنجا العالمي في وسائل التواصل الاجتماعي كتويتر وغيره لتوفير المواد الغذائية كالأرز، وخصصنا هذه الحملة لتوفير 11 ألف كيس أرز حتى يصل إلى أهلنا في أركان. وبالفعل الدفعة الأولى وصلت وتم التوزيع على العوائل في المخيمات بالتعاون مع مجالس أركان، ولكن ننتظر دعمكم حتى تستمر هذه الحملة. وبإذن الله عز وجل بعد هذه الحملة حملات كثيرة، ولكن أنتم السبب بعد توفيق الله عز وجل في نجاح جميع هذه الحملات. ننتظر منكم الدعم وننتظر منكم المزيد والمزيد حتى تنجح هذه الحملات ويصل هذا الدعم إلى أهلنا في أركان. أخواني، بالنسبة لهذه المواد الغذائية لا تظن أنها فقط مواد غذائية كوجبة ويفرح بها المسلم في أركان، لا والله، بل المسلم هناك يشعر بالعزة والفخر أن له أخوة وإن كانت بيننا وبينهم المسافات، ولكن وقفوا بجانبهم. نعم هنا العزة الحقيقية، هنا الشعور، هنا الجسد الواحد. فيجب علينا أن نستمر حتى نفرح هؤلاء. ولا يفوتني أن أشكر الأخ الفاضل يوسف بن فهد المقيل الذي تكفل بشراء 3000 كيس أرز على نفقته الخاصة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
مشاهدين الكرام، عدنا إليكم. دكتور لطف الله، هل هناك مؤامرات تحاك ضد المسلمين لأجل تفرقة وحدة الأمة؟
لا شك هذا أمر، المؤامرة هذه كائنة منذ أن خلق الله آدم، وتصدى له إبليس بالعدوان.
نعم.
وعزم على الكيد له وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذه قضية محسومة، يعني قضية معاداة أهل الدين الحق ومحاولة تفتيتهم ونشر الفرقة بينهم قضية معروفة، والقرآن نبه إليها كثيرا كثيرا، وحذر المسلمين من هذا التفرق ومحاولة زرع الشيطان الفرقة بينهم، لأن هذه قضية إن حصلت كما رأينا هي تضعف المسلمين. لما يكون أهل الإسلام جبهة واحدة وقوة واحدة، فذلك داع للانتصار والثبات ودفع العدو. أما إذا صاروا مشتتين فكما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وعندنا الآن في هذه الأيام آية، يعني الشيعة وإيران الصفوية منذ أكثر من 10 سنين تحديدا منذ سقطت بغداد، وهي تعربد في كل مكان.
صح.
في العراق أكلتها، وفي سوريا أكلتها، ولبنان استعمرتها وسيطرت على قرارها السياسي، وكان اليمن في الطريق وتمددت شرقا وغربا، صارت في إندونيسيا لها أتباع بالملايين، ووصلت إلى غرب إفريقيا، ما تركت بقعة إلا اشتغلت فيها وعملت على تشيع.
أطماع دينية مثلا،
أطماع فارسية كسروية، إعادة ملك كسرى آل ساسان. هم الآن يعني يعيشون على هذه الآمال التي أكل الحقد في قلوبهم على من أزالها، وهم العرب المسلمون، وإذلك يكرهون أبو بكر وأبا بكر وعمر. المقصود كل هذا التوسع والتمدد سياسيا وجغرافيا ما كان لو كان أهل الإسلام وأهل السنة على قلب رجل واحد. لكن انظر لما حصل شيء من هذا تحت عنوان عملية عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية، صار اتحاد لأهل السنة.
صحيح.
نعم لم ينضوي تحت هذا الاتحاد كل أهل السنة، لكن انضوى تحته ما يزيد على 10 دول. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن إيران الآن ترى فشل مشروعها بين عينيها.
صحيح. ربما
بهذا الاتحاد.
نعم. بعنوان هذه كأنها بوادر يعني وجود مشروع عربي قادم الآن.
لا نسميه عربي، نسميه إسلامي سني. المشاريع العربية منذ الستينات واشتعلت في المنطقة وما ورثتنا إلا المهالك. صحيح. البعث العربي وغير ذلك. لكن هذه أمة الإسلام، هذه أمة السنة، أمة الصحابة، هذه أمة القرآن، هذه الأمور التي يجتمعون عليها، يجتمعون على الإسلام، يجتمعون على القرآن، على الصحابة، على السنة. إذا اجتمعوا على هذا لن يدفعوا خطر التشيع وخطر الصفويين الذي هو أدنى الخطر، وإنما سيدفع حتى خطر القوى العظمى، ويعيد للإسلام مكانته وللمسلمين أيضا حقوقهم لو اجتمعوا. وهذا أمر مطلوب، مطلوب جدا، ولعل هذه البدايات بإذن الله، هذه البدايات، لأنه المسلمين من شرق الأرض إلى غربها صغيرهم وكبيرهم عالمهم وعاميهم يتألم لحال المسلمين ولحال أهل السنة، ويتألمون الألم الشديد بسبب ما يقع عليهم في كل مكان. في كل يوم نسمع في منطقة
مجزرة
ضرب وعنف على أهل السنة، على المسلمين. سمعنا في البوسنة والهرسك، وسمعنا في الشيشان، وفي أفغانستان، وفي أماكن كثيرة، وحتى في إفريقيا، والآن صارت في حدودنا حولنا، في سوريا، في العراق، في اليمن. والمسلمون دائما ما لهم إلا الصياح والعويل، والسبب أنهم مشتتين متفرقين، ليسوا يدا واحدة. وهذا العالم لا يعترف إلا بالقوي، لا يعترف إلا بالمتحد. يعني أمريكا، وهي أمريكا قوة عظمى، لا تدخل حروبها ولا تنجز مشروعاتها الاستعمارية التسلطية منفردة، بل جعلت هناك اتحاد، هو اتحاد الناتو، حلف الناتو، وأدخلت فيه كل دول أوروبا، أكثر دول أوروبا، وأدخلت فيه تركيا بالإضافة إليها، ولم تتخلى عن هذا الحلف لما صارت القوة الوحيدة في العالم. يعني أول كانت في هذا الحلف مقابل حلف وارسو الذي فيه الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية وأيضا العالم الشيوعي. لما سقطت الشيوعية، سقط الاتحاد السوفيتي، صارت القوة الوحيدة الأولى في العالم أمريكا، ومع ذلك ما قالت أنا منفردة لن أستغني عن حلف الناتو، لا زالت متمسكة بها. يعني حتى القوي يحتاج إلى أحلاف معه، حتى لما أرادت غزو العراق جرت العالم كله معها، وافقها من وافقها. في الأول وافقها العالم كله، لكن في الحرب الثانية ذهبت مع بعض الدول. ولماذا أنشأ الأمم المتحدة؟ كلها حتى تكون غطاء دولي، أن قراراتنا لأن قراراتنا ليست منفردة بل قرارات أممية. فهذه فكرة صحيحة، يعني هذا الذكاء، أن تتعامل بعمل جماعي، أن تأخذ الجميع معك. وهذا الأمر الذي حدث في القرار الأممي الأخير الذي اقترحته دول الخليج وقدمته ما يتعلق بشأن اليمن. صحيح. وصدر قرار أممي،
فرض عقوبات،
فرض عقوبات على الحوثي، تجميد أرصدة هو وصالح، وأيضا حظر الأسلحة. وكان هذا يعني هذه القاصمة الظهر، لا يتوقع بعد ذلك لهذه الفئة من الشيات وصالح أن تكون لهم قائمة. فإذا قضية أن تكون للأمة وحدة وكيان مجتمع، هذا أمر القرآن ذكره كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وفي قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
سبحان الله، العقيدة كلها والشريعة كلها تحث على
يعني الإنسان هذه قاعدة في الحياة، الإنسان وحده حتى معايشه هو، حتى لباسه، حتى طعامه وحده، حتى شرابه وحده، لا يمكن أن ينجزه منفردا.
سبحان
الله. أردت تشرب الماء وتريد أن تنجز منفردا، تذهب وتحفر في الأرض حتى تصل إلى بئر وتستخرج الماء وهكذا. هل أحد يطيق هذا الكلام؟ هل أحد يطيق أن يفعل هذا الفعل في كل حاجاته منفردا؟ ما يمكن أبدا. كل أشياءنا في هذه الدنيا حتى أصغر ما يكون بعمل جماعي، فلا يمكن أيضا نصرة الدين واستجلاب الحقوق بالتفرق.
جميل، جزاك الله خير دكتورنا. قبل أن يعني نختم حلقتنا، فقط نأخذ تقرير مشاركة المركز الروهنجي العالمي في مؤتمر تايوان الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في تايوان. نشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم.
يوم الروهنجية تسمية احتفائية أطلقها المشاركون في مؤتمر الأقليات المسلمة والتحديات المعاصرة الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع الجمعية الإسلامية ووزارة الشؤون الخارجية في تايوان خلال الفترة من 13 إلى 14 من أبريل الجاري، وذلك عقب الكلمة الضافية التي ألقاها البروفيسور وقار الدين ابن مسيع الدين المدير العام لاتحاد روهانجيا أراكان، والتي تحدث فيها حول الاضطهاد الديني والعرقي الذي يمارس ضد الأقليات المسلمة في جميع أنحاء العالم، مستشهدا بالجرائم والانتهاكات الإنسانية المرتكبة ضد الأقلية الروهنجية المسلمة في بورما.
ذكرت في الكلمة ما يحصل للروهنجية في بورما من مظالم على يد الحكومة وأسباب نشوء هذه المآسي وما تقوم به الميليشيات البوذية ضد مسلمي الروهنجية. أوضحت لهم إلى أي مدى وصلت القضية في العالم.
حظيت كلمة البروفيسور بالكثير من تأييد المشاركين في المؤتمر، وأثارت قدرا كبيرا من المداخلات والتعليقات المستفيضة، بحيث امتدت إلى الجلسة الثالثة للمؤتمر، ما دعا المشاركين إلى تسمية الأول بأنه يوم الروهنجية. افتتح المؤتمر في العاصمة تايبيه بحضور معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي، ومعالي وزير الخارجية التايواني ديفيد واي إيلين، وبمشاركة أكثر من 20 دولة أوفدت مبعوثيها من علماء ومفكرين وأكاديميين.
نحن في أراكان منذ مئات السنين، والحكومة تحاول جعلنا دخلاء غير شرعيين، وقد ذكرت للمشاركين الدوافع وراء ذلك وماذا يمكن للعالم الإسلامي تقديمه لنا.
وتأتي مشاركة اتحاد روهنجي أراكان والمركز الروهنجي العالمي في هذا المؤتمر ضمن مشاركاتهم المشهودة في العديد من المحافل الدولية والمناسبات الإسلامية لإيصال صوت أقلية الروهنجي المسلمة المقموع داخل بلادها، وذلك رغم استيطانهم فيها منذ مئات السنين.
عدنا إليكم مشاهدينا. دكتور، لو أسألك ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه العقيدة في توحيد الصف؟
هذا أكبر معتمد للاجتماع هو العقيدة.
عجيب.
إذا اتحد الناس في اعتقادهم اتحدوا في أفعالهم في أقوالهم في أهدافهم. سبب اختلاف المسلمين اليوم اختلافهم في الاعتقاد، ليس الاختلاف الذي يخرج من الملة، لكن الوقوع في البدع. وهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذا اتحدوا على رب واحد يعبدونه لا يشركون به شيئا، على نبي واحد يتبعونه ويعتقدون أنه المعصوم ولا يتبعون غيره ولا يعتقدون أن غيره معصوم، واجتمعوا على التربي على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع السنة والعمل بها، إذا اجتمعوا على هذا وأيضا على فقه السلف واتباع السلف في فهم الدين والأخذ عنهم وجعلهم مصدر، إذا اجتمعوا على هذا اجتمعوا على الأساس، بعد ذلك أقوالهم أفعالهم أهدافهم تكون متحدة. لماذا؟ لأن القاعدة والمنطلقات واحدة، فمن الطبيعي جدا أن تتشاكل الكلمات والأفعال والأهداف. فاتحاد العقيدة مهم جدا. وأضرب مثال حي، لما ضعف الناس في اعتقادهم في معرفة حقيقة السنة وحقيقة الشيعة، وحقيقة السنة وحقيقة التشيع، فخلطوا ما بينها، فظهر من دعاة السنة من يقول ليس بيننا فرق ونحن إخوة في كل شيء، وليس بيننا إلا خلاف في الفروع، والمذهب الجعفري مثل مذهب المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي، وهون من هذا، فتت أهل السنة وأضعفهم، فركب أعناقهم الشيعة في مواضع، في مواطن، لا في كل المواطن. لكن الآن عاد الناس وفهموا ما هي العقيدة الصحيحة المتمثلة في السنة وما هي العقيدة الباطلة المتمثلة في التشيع، فبدأوا يجتمعون على شيء صحيح، فبدأوا يستعيدون الحقوق وبدأوا يدفعون الظلم. فاختلاف عدم فهم ما هي العقيدة وعدم اتباع العقيدة الصحيحة
أساس
معناه الخسارة، خسارة مواضع، خسارة مواطن، خسارة دول، خسارة أشخاص، خسارة أمم. يعني قتل من أهل السنة كثير بسبب هذه الفكرة الخاطئة أنه لا فرق، ثم اكتشف العراقيون واكتشف السوريين فرق كبير، لأنه هذا الذي كانوا يرونه يعني أنه كما يقال لهم هو أخ، لا فرق بيننا، كلنا مذاهب مختلفة فقهية لكننا واحد، إذا به يراه يأخذ بندقيته ويقتله، أين الأخوة؟ لا أخوة، ما ظهرت أخوة هنا. فلذلك فهم العقيدة بشكل صحيح والالتفاف حول هذه العقيدة لا شك أنه يعطي الأمة قوة وينجيها من الكوارث التي تنتظرها. يعني أيضا لو نزلنا الفكرة على مسيحيين نصرانيين وجاء أحدنا قال لا فرق بين المسلمين والنصرانيين،
والمشكلة هناك من يدعو إلى هذه الفكرة
وموجودين تحت شعار وحدة الأديان، فيأتي الاستعماريين والتبشيريين من النصارى ويركبوا أعناق المسلمين بهذه الذريعة ويتخذون هؤلاء بوابة إلى المسلمين.
جزاك الله خير دكتور لطف الله خوجة الأستاذ بجامعة أم القرى، شكرا جزيلا لك صراحة تحملتنا، الله يرفع قدرك. وأن الشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام على متابعتكم، نلتقيكم بإذن الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبأي حق يطهر الإنسان؟ ألأننا نحيا بدين محمد وبكل ما أوحى به القرآن؟ كف النواح، كف النواح، فما لهم آذان. In